الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والرضا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بالنسبة لبعض المفطرات التي لا ينتبه إليها كثير من الناس، كالقطرة في الأذن وكالحقنة الشرجية، هذه من المفطرات فينبغي الانتباه إليها. أما الإبرة الوريدية فلا تفطر، ولكن من الأفضل أن تكون بعد الغروب. يعني لو اضطر مثلا مريض السكر أن يحقن بالوريد، إبرة بالوريد أو بالعضل، هذه لا تفطر، ولكن الأفضل أن تكون قبل السحور وبعد الغروب. فالقطرة في الأذن تفطر، أما القطرة في العين أو الاكتحال فلا يفطر الصائم. فينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. قال المصنف: ظاهر الحديث يدل على أن الخمسة المذكورة فيه من علامة الساعة وقربها، والكلام عليه من وجوه. هذه بعض علامات الساعة الصغرى، أو نعتبرها الوسطى، لأن علامات الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى. فأول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوات الله عليه: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. تجي علامات الساعة الوسطى، منها هذه العلامات: منها ترك الصلاة، اتباع الشهوات، منها أشياء كثيرة حدث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالتحالف بالطلاق، يحلفون بالطلاق ولا يحلف به إلا فاسق، كما قال عليه الصلاة والسلام. أشياء كثيرة تكون في علامات الساعة الصغرى، ومنها هذه. أما علامات الساعة الكبرى فأولها خروج المهدي عليه السلام، ثم خروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تسوق الناس إلى المحشر. ويقال في أحاديث أخرى: آخر علامة من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، وقبلها قراب الكعبة على يد ذي السويقتين من الحبشة. هذه علامات الساعة الكبرى. أما العلامات التي نحن بصددها الآن فهي من علامات الساعة الوسطى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. اولها قبض العلم. ليس المراد بالعلم انه لا يبقى هناك علوم، لا، المراد به هنا النور الذي به الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم موجود، حتى العلم العلوم كثيرة ومنتشرة، ولكن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يزول، وهذا من علامات الساعة الوسطى. الفهم غير العلم، العلم شيء والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء آخر. يوم العلماء ملأوا الشرق والغرب، علماء الطبيعة، علماء الفلك، هذا كله علم، علماء الفضاء، المخترعون، المكتشفون، علماء البحار، علماء طبقات الأرض، علماء الجيولوجيا، الجغرافيا، العلوم كثيرة، هذه ليست مختصة بفئة دون فئة، ولا بكافر دون مسلم، ولا بمسلم دون كافر. فالذكاء موجود، الذكاء وحدته موجودة، ولكن الفهم غير الذكاء. الفهم مربوط بالتقوى، والذكاء مربوط بالطبيعة. الذكي قد يكون مسلما وقد يكون كافرا وقد يكون حيوانا، فالقرد ذكي والحصان ذكي، كثير من الحيوانات في عند ذكاء، النسناس ذكي، الببغاء، في كثير من الدواب او الطيور او الحيوانات تملك كمية من الذكاء. فالذكي شيء والفهيم شيء اخر. الفهم مرتبط بالتقوى، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ففهمناها سليمان. الذكي خطر جدا، الذكي دائما في عنده شذوذ، لانه بيعتمد على ذكائه، لا يعتمد على تقواه وصلته بالله عز وجل. غالبا الاذكياء يكون عندهم شذوذ، يكون عندهم انحرافات، يكون عندهم غرور. ابليس كان ذكي ولكن ما عنده فهم، يعني ما عنده العقل الذي يدرك به الفهم عن الله تبارك وتعالى. فالعقل عقلان، عقل نوراني وعقل معاشي. العقل المعاشي موجود عند الكافر والمسلم، اما العقل النوراني الذي به الفهم هذا لا يوجد الا عند المسلم، يعني هو موجود عند الكافر ولكن مغطى مغشى. نظير ذلك قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم، ولقد ذرأنا لكثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالفهم هنا المقصود، يقبض العلم أي يتلاشى الفهم الذي المراد به النور الذي يحصل به الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ففهمناها سليمان. هذول أهل الفهم هم الذين كانوا يغوصون في أسرار بحر الشريعة المحمدية ويستخرجون منها اللآلئ، يستخرجون منها الكنوز. هؤلاء هم الذين حفظوا لنا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والامام سفيان والامام يحيى بن معين والامام البخاري ومسلم والامام الغزالي وغيرهم من اساطين علماء هذه الامة. الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يأخذ من الحديث الواحد عدة وجوه وعدة فهوم، حتى قيل انه اخذ من حديث يا ابا عمير ما فعل النغير، قال اخذت منها 500 حكم شرعي. داعب النبي عليه الصلاة والسلام غلاما صغيرا من الانصار ابن السيد ام سليم، ام سليم الرميصاء بنت ملحان، هذه كانت من الاكابر في الصحابيات، ابن انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابو طلحة الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، عند ولد صغير اسمه كناء الرسول ابو عمير، صغير كان يكني حتى الاطفال، وكان هذا الطفل له نغر، والنغر هو الطائر الصغير الجميل، كانت جناحاه خضراوين ومنقاره احمر، يعني مشكل ملون عصفور او ككناري او بلبل، صغير جميل، وكان يحبه هذا الطفل، فمات هذا العصفور فحزن عليه، فداعبه النبي عليه الصلاة والسلام، رآه حزينا فقال يا ابا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث اخذ منه الامام الشافعي احكاما لا عد لها ولا حصر، وقننها وكتبها رضوان الله تعالى عليه وارضاه. فهذا من قبيل الفهم عن الله وعن رسوله، عنده النور، النور بكشف له علوم وفهوم واسرار من الشريعة المحمدية. ذلك كان كلام مؤثر لانه فيه نور، واذا كان الكلام فيه نور بدخل للقلب، يلج القلب فورا دون استئذان. يقول لك كلامه يدخل الى القلب دون ان يستأذن، ليش؟ انه كلامه لطيف فيه نور، والنور لطيف يدخل الى القلوب يسبر اغوارها فيؤثر فيها ويسيل دمعة السامع ويجعل فيه الخشوع والاخبات والخشية من الله تبارك وتعالى. اما اذا كان الفاظ جوفاء، اما اذا كان لقلقات لسان، اما اذا كان زخرف القول وافانين الكلام، فهذا حده الاذان. الكلام الذي يخرج من اللسان حده الاذان، اما الذي يخرج من القلب، والقلب محل الانوار، محل التجليات الالهية، اذا خرج الكلام من القلب صب في القلوب. ذلك نسمع كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كان يغشى عليهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ان البعض منهم توفي من اثار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بس في مجالس النبي، حتى في مجالس ما بعد رسول الله من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. يحكى ان احد العلماء الوعاظ كان له تأثير في القلوب، حينما يتكلم يؤثر في القلوب تأثيرا قويا، فكان الناس يحرصون على سماع كلماته ويخرجون، يدخلون شيء ويخرجون شيء آخر، بيدخلوا بشر بيطلعوا فوق الملائكة من تأثير الكلام. إحدى الأمهات كان لها ولد وحيد، كانت تحرص عليه، عندها الولد وحيد، فكانت توصيه ألا يحضر مجلس ذلك العالم تخاف على ولدها، ولد منور عاقل فاهم، تقول له يا ابني روح لأي مجلس إلا مجلس هذا العالم. قل له ليش يا أمه؟ قل له أخشى عليك، هذا كلامه مؤثر، كلامه مؤثر يجذب، أنا أخشى عليك. فكان هذا الولد يختلف إلى مجلس ذلك العالم، يروح يرجع مريض، يرجع مرضان من تأثير الموعظة، يرجع باكي العينين، خاشع القلب، مرتعد الفرائص. قل له يا بني ألم أوصك ألا تذهب إليه؟ والعلم ما بده استئذان الوالدين، الجهاد بده، أما العلم ولو ما أذن الوالد لا، من روح إلى مجالس العلم والعلماء حتى ولا في إذن للوالدة. مجلس العلم لا يحتاج إلى إذن الوالدين، أما الجهاد فبحاجة ماسة إلى إذن الوالدين. أراد رجل أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألك والدة؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها. فهذا الشاب الفتى ذهب يوما إلى مجلس ذلك العالم، أفاض هذا العالم في كلامه في تخويفه للناس من عذاب الله، ليضع في قلوبهم الخشية والخوف من الله، فأغمي على ذلك الشاب فحملوه إلى البيت، لم يصل إلى البيت حتى قضى نحبه، توفي. علمت أمه أنه توفي في مجلس ذلك الشيخ، بعدما دفن حزنت عليه حزنا شديدا. دفن الشاب، جاءت في اليوم الثاني تسأل عن الشيخ، وين هذا الشيخ؟ قالوا له هلا بيطلع من الدرس. طلع من الدرس وقفت له في قارعة الطريق، أشارت إليه، قالت أيها الشيخ تعب الناس ولا تتعب، متى تلحق القوم يا لكع؟ أيا حجر السن أما تنتهي، تسن الحديد ولا تقطع؟ أنت مثل المبرد بتسن سكيكين وأنت ما بتجرح ولا بتقطع، ألا منشوف حجر السن سن السكيكين سوى مثل الشفرة، سن السكينة هو ما بيقطع، المبرد سن السكين سن الآلات الحادة ولا يقطع شيئا. تعظ الناس ولا تتعظ، متى تلحق القوم يا لكع؟ أيا حجر السن أما تستحي، تسن الحديد ولا تقطع؟ فلما سمع هذين البيتين منها خر مغشيا عليه، فحركوه فإذا هو ميت. يعني عتقول له أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، طاء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. واحد يبدأ بالناس وما يبدأ بنفسه هذا ما هو من الإنصاف، ابدأ بنفسك كما قال صلوات الله عليه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم هي حرف عطف ولكن يفيد التراخي، يعني ثم بعد فترة. لو قال ابدأ بنفسك وبمن تعول مباشرة، لكن قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، لأنه اللغة العربية الحرف كل حرف له معنى، انا قلت اذا قلت جاء زيد ثم جاء عمرو يعني بعد فترة اجى عمرو، اما اذا قلت جاء زيد وعمرو يعني معناه اجى معه او اجى مباشرة، فثم هي تفيد التراخي، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود بعد ما تنهاها عن غيها، بعد ما تحكمها، بعد ما تهذبها، لا بأس ان تبدأ بمن تعول. فهو الشيخ كان عامل، عالم وعامل ومخلص وعنده نور، ولذلك بهذا النور تأثر بهذين البيتين. هي شكلها شكل المنتقم منه، موت لأبناء فعرفت انه الشيخ صاحب تأثر فاعطته هذول البيتين. ايها الشيخ تعظ الناس ولا تتعظ، متى تلحق القوم يا لكع، ايا حجر السن اما تستحي تسن الحديد ولا تقطع. اوحى الله الى موسى عليه السلام: يا موسى يا موسى عظ نفسك قبل ان تعظ الناس، والا فاستحي مني. بدك تعظ الناس وعظ حالك قبل ما توعظ الناس. قال له سيدنا الخضر عليه السلام لسيدنا موسى، قال: يا موسى تعلم العلم لتعمل به لا لتتحدث به. اشتغل بالعلم مشان تعمل فيه، مو مشان تتحدث فيه. تتحدث فيه بدون ما تعمل فيه ما بيفيد الناس. قيمت جرت عادة الله، جرت عادة الله انه ما بيستفيد احد الا من العامل. يعني اذا كان واحد عالم عنده علوم السماوات والارضين لا يمكن ان نستفيد منه الا اذا كان هو مطبق ما يقول. الا هداك الصادق، هداك الانسان المتوجه، هذا اينما وجد الحكمة التقطها. الحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها التقطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد. كان لبيد مشرك، مع ذلك الرسول قال هذه اصدق كلمة قالتها العرب. ما هي؟ الا كل شيء ما قال الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. رسول عول على الشطرة الاولى: الا كل شيء ما خلا الله باطل. قال هي اصدق كلمة قالتها العرب. فالحكمة ضالة المؤمن. اما جرت عادة الله، اللي ما مربى ما بحسن بربي، اللي ما مربى ما بحسن بربي. فاقد الشيء لا يعطيه. بدك تربي بدك تكون مربى، بدك ترشد الناس بدك تكون انت راشد قبل ان ترشد. يا موسى تعلم العلم لتعمل به لا لتتحدث به، اي نهاية اللقاء بينه وبين سيدنا الخضر عليه السلام. لان سيدنا موسى خطب خطبة في بني اسرائيل ذرفت منها العيون، قالوا: يا كليم الله هل هناك اعلم منك؟ قال: لا. قال لهم: ما في اعلم. صحيح ما في اعلم منه في الظاهر والباطن، ولكن اراد الله ان نسمع نحن. فاوحى الله اليه: بلى هناك من هو اعلم منك، هناك عبدنا الصالح الخضر عليه السلام. قال له: يا ربي وين هذا بشوفه؟ قال له: عند مجمع البحرين. اذ قال موسى لفتاه: لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. قال له: تحط ايش سمكة في مكتل واخرج بها حتى تصل الى مجمع البحرين، فاذا فقدت هذه السمكة فقد وجدت العبد الصالح. فعلا هيك صار معه. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بعد ان لولا غلامه اللي هو يوشع بن نون قال إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. كان هاي نزل عليه مطر، يعني الحوت السمك الكبيرة نزل عليها مطر فبث الله فيها الحياة فقذفت فصارت في البحر. لما فقد هذا الحوت قال له الآن نجد العبد الصالح الخضر عليه السلام. سيدنا الخضر كان مضطجع، هو شافه لسيدنا موسى غطى وجهه، فجاء من الناحية الثانية سلم عليه قال السلام عليكم، قال وعليك السلام يا ابن عمران يا موسى. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنا جاي تلميذ لعندك، جاي أتعلم منك. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أنت تقف على ظاهر الشريعة وأنا أستبطن في حقيقة الشريعة، فالظاهر شيء والباطن شيء، ظاهر الشريعة وحقيقتها لا بد من اجتماعهما. سيدنا موسى يحكم بالظواهر، يحكم بالشريعة، سيدنا الخضر عليه السلام آتاه الله الحقيقة، وسيدنا موسى أعلى من الخضر بملايين المرات، لأنه الخضر مختلف هل هو نبي أم رسول أم ولي أم نبي، الصحيح أنه نبي ورسول، لكن سيدنا موسى رسول من أولي العزم من الخمسة الذين هم أفضل الأنبياء والمرسلين، ولكن في هذه القضية سوف يتتلمذ على يدي سيدنا الخضر عليه السلام. كان يمثل الشريعة والخضر يمثل الحقيقة، ولا بد من اجتماع الشريعة مع الحقيقة. من سلك، من طبق الشريعة وسلك الطريقة وصل إلى الحقيقة، أما حقيقة بدون شريعة وبدون طريقة هذا لا يكون، صير طريقة إبليس يحتج بالحقيقة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال له لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أما علمت أني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، احتج بالحقيقة، والحقيقة لا يحتج بها بدون الشريعة، لا بد من الشريعة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالشريعة، كان يقول إنما أنا بشر أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. شاهدنا بعد لقاء سيدنا موسى عليه السلام بالخضر، بعض الأشياء التي صارت معه في النهاية، ختم لقاءه معه بقول يا موسى تعلم العلم لتعمل به لا لتتحدث به، مو تحفظ مشان تلقي على الناس، لا، اعمال بعد فهم الناس وعلم الناس، اما ما عملت انت بعلمك الناس لن تستفيد، وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. يؤتى بالعالم، العالم عالم عنده علوم كثيرة، يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار، يلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، هذا حديث، فيطلع عليه أهل النار أو أهل الجنة يقولون يا فلان ألست كنت الذي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، كنت أقولكم شيء وأفعل أنا شيء آخر، أمركم بالكرم وأنا بخيل، أمركم بالطاعة وأنا عاصي، أمركم بمراقبة الله وأنا غافل عن الله، أمركم بالتواضع وأنا متكبر، أمركم وأنهاكم وأنا لا أأتمر ولا أنتهي. قال له كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. فالذي يتعلم العلم ينبغي عليه ان يعمل به. انت الان عم تتعلم عم تاخذ حكمة اعمل بها حتى اذا اردت ان تلقيها الى ولدك او صديقك او جارك او اي مسلم تنصحه، اذا اردت ان يستفيد الناس من نصيحتك فاعمل بها انت اولا، اعمل بها انت اولا. بس مو معناها نحن اذا سمعنا حكمة نقول هذا ما بيشتغل بعلمه ما بدنا ناخذ عنه، لا، اذا كان صحيحة خذها، اذا كان حكمة شفتها صحيحة باخذها. اين الحكمة ضالة المؤمن؟ اينما وجدها التقطها. احد العلماء الكبار قال كنت انا في بيروت ركبت في سيارة فركب معي ارمني، رجل من الارمن كافر، قال له للسائق قال له لا تمشي مشي مستعجل، شافه سريع قال له طول بالك لا تمشي مشي مستعجلين لانه نحن مستعجلين، لا تمشي مشي مستعجلين لانه نحن مستعجلين. قال هي حكمة هي بناخذها، اخذها هذا العالم ولو كانت من فم كافر لكن صحيحة منطقية. اذا اردت ان تصل مبكرا فامشي هوينا، مشي على مهلك اذا بدك تصل بشكل سريع مشي على مهلك، اما اذا انت مشيت سريع ربما يخرب معك هذا المركب او ربما تتعطل السيارة او ربما يصيبك شيء. ان المنبت لا ارض القطع ولا ظهر الابقى. اذا الحكمة وين شفناها؟ ناخذها. مو شرط نقول له نفحصه انت عامل ولا مانك عامل. اذا واحد نصحني، واحد عم ينصحني إيه انت مساوي هالشغل، لك يا اخي انت خذها ان سويت او ما سويت صحيحة ولا لا. شارب الكاس ان ينهى الجلاس. قالوا على شارب الكاس ان ينهى الجلاس، يعني هو عم بيشرب الخمر عليه ان ينهى الناس عن شرب الخمر. هذا واجب، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غير العمل به. هون لازم انت تأمر وتنهى، يصير حدا ياخذ كلامك وان انت مانك مطبق. خذ الكلام ولو كان من غير المطبقين، نحن بناخذه طالما فيه حكمة. لكن عم نقول من حيث حقيقة الامر انه لا يستفيد الا الصادق او المتوجه، اما غير ذلك فلا يأخذ الناس ولا يتأثر الناس بكلامه. اذا واحد ما منور شلون بده ينور الناس؟ ما عنده خشوع شلون بده يبث الناس في الناس الخشوع؟ ما عنده فهم شلون بده يحط في الناس الفهم؟ عنده معاصي، ونور الله لا يهدى لعاصي، كما قال الامام وكيع ابن الجراح شيخ الامام الشافعي رضي الله عنه. كان الامام الشافعي كان اذا قرأ يحفظ من اول مرة، كان يأتي بالكتاب يفتح الكتاب حط ايده على الصفحة الثانية ويفتح يقرأ الصفيحة الاولى فيحفظها لاول مرة صفاء، بعد ما يخلص يحط ايده عليها يفتح الثاني يحفظ من اول مرة. اخذ الكتاب ورايح على الشيخ، فتح قرأ اول مرة ما حفظ، قرأ المرة الثانية حتى حفظ، فتأثر راح شكى لشيخه قال له يا سيدي انا كنت احفظ من اول مرة الان صار حفظي من المرة الثانية، فانا اشكو اليك انت طبيبي. قال له تذكر زي شي معصية خالفة ذنب؟ تذكر الامام الشافعي هو
هو جاي على الشيخ لمح ايد امرأة كأنه امرأة لابسة ايدها مبينة، فهو لمح يدها، لمن لمح ايدها فورا صرف بصره. ليش انت عم تطلق بصرك يا شافعي؟ لازم انت نظر بير قدم مثل ما بيقولوا العلماء، لازم واحد ينظر امامه في الطريق، ما يتلفت يمين وشمال حتى لا تقع عينه على محرمات. فوقعت عينه على يد امرأة، تأثر، اجا صار يحفظ من المرة الثانية. قال له يا شيخي انا جاي لعندك لمحت ايد امرأة. قال له هذا هو السبب، روح استغفر الله وتوب الى الله يرجع لك الحفظ من اول مرة. راح بكى واستغفر وانام، صار يفتح يقرأ من اول مرة يحفظ. فراح نظم بيتين، قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واعلمني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، لا يهدى لعاصي. اذا يقبض العلم في اخر الزمان، مو علم الكتب ولا علم السطور، علم الصدور. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، علم وراثي لا علم دراسي. واحد بدرس بيحفظ، هذا علم كتب علم سطور، اما علم الصدور هذا لا يؤتى الا لارباب النور وارباب الفهم. اما في كثير علماء عالمون حافظون، حفظان القرآن غيبا، حفظان صحيح البخاري وصحيح مسلم والصحاح الست، ويعلم بعلوم الفقه وعلوم الشريعة، ولكن ما عنده نور. هذا الرسول كان يخوفنا منه، كان يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، عليم باللسان. أخوف ما أخاف على أمتي، ما يخاف علينا من اليهود ولا من النصارى ولا من الأرمن ولا من المجوس، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. هذا بيفتي للناس بما يهوى، يفتيهم بما يشتهون. هدول الأئمة المضلون، هدول اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يركن العلماء إلى الولاة، قال صلوات الله عليه وركن علماؤكم إلى ولاتكم فأحلوا لهم الحرام وأفتوهم بما يشتهون. بأمر الوالي أو السلطان أو الملك أو الحاكم، قل له افتينا بهي، هي لازم تصير حلال، افتي طالع فتوى، اصدر الفتوى بتحليل الربا، روح بحلل الربا، اصدر الفتوى بتحليل السفور، بحلل السفور، اصدر الفتوى بتحليل الخمر، بحلل الخمر، يروح بيجيب ادلة. هذا منافق عليم اللسان، هذا اخطر على الامة من اليهود والنصارى، لانه بجيب حجج وبجيب ادلة، طبعا ادلة وايد، ولكن يلبس على العامة، يلبس على العوام، جبلن فتاوى ما انزل الله بها من سلطان. اخوف ما اخاف على امتي الائمة المضلون، الائمة المضلون او منافق عليم اللسان. اما العالم البصير اللي عنده خشية من الله، لو امر 60 سلطان ما بيغير فتوى ولا يغير الحكم الشرعي، لانه هذا مو حكم وضعي ولا قانون وضعي، هذا قانون الله ليس لاحد ان يبدل فيه او يغير. في تونس من اكثر من 30 عاما حدثت حادثة في رمضان، كان احد العلماء مفتي دولة تونس، فأراد السلطان، أراد رئيس الدولة أن يصدر هذا المفتي حكما شرعيا بجواز الافطار في رمضان للعمال، في عمال مصانع معامل والدنيا حر، بعت على المفتي قال له في عنا نحن في عمال عم بيقصروا في عمله، فلازم اذا بدي اصدر في عمله هني صايمين لا خلي يفطروا، بدك انت طالع لي فتوى بجواز الافطار في رمضان. يقول له يا سيدي ما بجوز الافطار في رمضان. قال له لا، بدك تجيب لي انت حكم وتصدر فتوى بجواز الافطار لكل العمال ولكل الصناع والموظفين. طيب اذا رمضان المفروض الدولة تخفف عن العامل وتساعده على الصيام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رمضان خاصة من خفف عن مملوكه عن عبده عن خادمه عن ايش عن صانعه عن اجيره غفر الله تعالى له واعتق رقبته من النار. عندك اجير خفف له دوامه، عندك موظفين كانوا يداموا 8 ساعات سيلن هي 7 سيلن هي 6 خفف لهم في رمضان حتى يخفف الله عنك ويغفر لك ويعتق رقبتك من النار. اما بقول لهم هو صاحب المعمل انا ما عندي رمضان غير رمضان 8 ساعات يعني 8 ساعات، هذا ما بيجوز. ان الرسول امرنا نخفف عن الاجير عن الصانع عن الموظف، ساعات الدوام خففها في رمضان. عندك معمل عندك مصنع عندك متجر عندك صناع عندك عمال عندك اجراء خفف لهم واكرمهم في رمضان. مين بيشوفه دين اكثر اعطيه اكثر ضاعف له الاجر اكرمه اجزه. فهذا اراد من العالم، وكان هذا ذاك العالم يخشى الله عز وجل. قال له لابد من اصدار الفتوى. قال له يا سيدي لكن الفتوى بدها تكون في الاذاعه والتلفزيون على الملأ. قال له وهو كذلك. قال له بدي اصدرها مشان الناس تعرفها. فاعلنوا ان المفتي مفتي الجمهوريه سوف يصدر فتوى بالنسبه للصيام في رمضان للعمال والموظفين. طلع المفتي سمى بسم الله الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. والكلمة هزت الدولة كلها من اولها الى اخرها. قال بالنسبة للعمال والموظفين في رمضان بالنسبة لإفطارهم وصيامهم فأنا أقول وبالله التوفيق صدق الله وكذب رئيس الجمهورية الفلاني، لا يجوز الإفطار في رمضان لا لعامل ولا لصانع ولا لموظف ولا لأي إنسان في الدولة. وختم هذه الفتوى بشكل سريع وأغلقت أجهزة الإعلام. صدق الله وكذب الرئيس الفلاني الذي أراد مني أن أفتي بغير علم أو أن أفتي بغير ما أنزل الله. هذا العالم عنده خشية ما صاب شيء ولا حطوا في غيابات السجون، إن الأمر بالمعروف قال صلوات الله عليه. لا أظن أنه أهلك نفسه، هذا أكبر مجاهد في سبيل الله قال صلوات الله عليه. أكبر الجهاد أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان جائر ما صلوا شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يؤخر رزقا. لا رزقك بروح ولا أجلك بتقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا العالم هذا الذي يخشى الله، هذا ما هو من الذين قال فيهم الرسول: وركن علماؤكم إلى ولاتكم فأحلوا لهم الحرام وأفتوهم بما يشتهون. هذا علمه علم حقيقي، علم خشية، هذا علمه علم تقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذن أول علامة من هذه العلامات التي نتحدث عنها اليوم في رواية البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبض العلم، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وأما الثانية فهي كثرة الزلازل انتقاما وتخويفا للناس من الله عز وجل. هذا ما سنتكلم عنه غدا إن شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل بما نتعلم، وأن يرزقنا الإخلاص والتبري من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوة الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. يعني شوي من نخفف من الدرس، لأنه يعني أعلموني أنه في بعض الموظفين شان يرتاحوا، فنحن شوي ما منتقل عليكم حتى يذهب الذي عنده واجب أو وظيفة أو عمل ليستريح قليلا بعد هذا الدرس. بعض الأحكام في الصيام أنبه عليها، فبالنسبة إلى بعض الروائح التي تنبعث في الطريق أو في البيت، الروائح العطرية يعني العطر أو الرياحين، هذه مكروهة في الصيام ولا تفطر. بعض الناس يظنها مفطرة، لا تفطر، وإنما هي مكروهة. وإذا دخل شيء من الأنف إلى الجوف عمدا فهذا مفطر. يعني مثلا واحد شاف غبرة أو شاف شيء، يعني واحد عم بيسألني انه بيشتغل في معمل طالع نشا، هاي النشا بتطالع غبرة كثيفة، ويجد لمن بيستنشق شوف طعمه في الحلق. اذا كان هو يشتغل في هذا المعمل مهما وجد طعم في الحلق لا يفطر. اما واحد يجي ما هو عامل، ما يشغلته، ويدخل قصدا ويستنشق ويجد ووجد طعمها بعد الاستنشاق في الحلق، هذا شيء مفطر. السعوط، العلماء الفقهاء، السعوط يعني القطرة في الفم في الأنف، هي تفطر في أو هذا بسموه النشوق. الناس كانوا يستعملوا النشوق، يعني بحط إيش بعض الأشياء اللي هي مادة بيستنشقها، فهي يجب طعمها في حلقه عمدا، هذه مفطرة، لا يجوز التعرض لهذه الأمور. أما هو ماشي غبرة طلعت في الطريق، غبرة تراب أو غبرة نحاتي أو غبرة شمنتو، ما هي قصرا ودخل شيء إلى من فمه إلى جوفه، هذه لا تفطر. يعني مثلا واحد ماشي في الطريق أو عامل. أما إذا تقصد، أحيانا هو ماشي قد تدخل في فمه مثلا بعوضة أو ذبابة أو غبار الطريق من الفم حتى، ويجد طعمها أو يدرك ويشعر أنها نزلت إلى جوفه، هذا أيضا لا يفطر، فلينتبه إليها من يسأل عنها. أما بالنسبة للكفارات أو الفديات بالنسبة للمرضع أو للحامل، الحامل إذا خافت على نفسها من الضعف والهزال، هي في الشهر التاسع أو في الشهر الخامس أو في الثامن، جسمه ضعيف ما بقى عنده قوة على الحركة ولا قوة على العمل ولا على الشؤون البيت، وشافت حالة مريضة مهيضة، هي يجوز لها الإفطار وعليها القضاء. أما إذا خافت على الجنين، خافت عليه من السقوط وقالت له مثلا الداي أو القابلة قالت هذا الجنين، هذا طبعا القابلة أو الدكتورة أو الدكتور الفاهم البصير الحكيم إنه هذا إذا من تكتم صيني ربما يسقط أو ربما يموت أو يصاب بشيء، يعني أكد لها الطبيب أنه ينبغي عليها أن تفطر، فعليها القضاء والكفارة الفدية بالطعم عن كل يوم مسكين. بعد القضاء ها تقضي وبتفدي عليها شيئين. أما إذا كان خافت على نفسها بس من المرض والضعف والهزال عليها القضاء فقط. وكذلك المرضعة، المرضعة عبد ترضع وهي بينشف الحليب، إذا بدها ترضع وهي صايمة بينشف الحليب، قال يجوز لها الإفطار من أجل الطفل الرضيع. شوفوا رحمة الله بالأطفال، هي عندها رضيع بدها ترضعه وهي صايمة وهذا جاع، ما في عندها لبن، ما في عندها حليب في ثديا، يجوز لها الإفطار وعليها شيئين، عليها القضاء والكفارة يعني الفدية، تقضي بدلها النهار بعد ما تنتهي الرضاعة، قد ما تنتهي لبعد سنتين معلش ببقى في ذم تلوات ما ينفطم، وعليها أيضا الفدية، تدفع الفدية إطعام مسكين عن كل يوم يعني نصف كيلو، أو تدفع بدالة نقدا 30 ليرة 40 ليرة عن كل يوم، يعني رمضان كله 1000 ليرة من أوله لآخره الحامل والمرضع. أما العاجز الرجل الكبير المسن عمره 80 أو أكثر أو أقل، ما عم بيحسن، ما عنده قدرة على الصيام، عم بفلت أثناء النهار، عم بفلت جسمه، ما عم بيحسن بيقوم، ما عم بيحسن بيمشي، ما عم بيحسن إيش بتكلم، صار معه ضعف شديد، هذا الضعف هذا من الكمال، الله عز وجل جعلنا أول شيء من ضعف إلى قوة ثم إلى الضعف والشيخوخة، هذا يجوز له الإفطار وعليه الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيضا المرض المزمن هذا ما بيطيب يعني طوال العام مريض، يجوز له الإفطار. المرض اللي بيسبب له الصيام ألم أو بيزيد من مرضه أو بيزعجه، هذا يجوز له الإفطار وعليه أيضا الفدية، عليه المسافر، المسافر بده يكون سفره أنشأه قبل الفجر، يطلع قبل الفجر يعني السحر ومشي، يجوز له الإفطار إذا كان سفر طويل يعني أكثر من 83 كيلومتر، يعني من هون للمعرة طلع هو قبل الفجر وسافر، يجوز له الإفطار إذا تجاوز المعرة إذا كان سفره طويل. أما إذا كان سفره قصير دون ذلك فلا يجوز له الإفطار، ويشترط أن يكون السفر مباحا، ما هو مسافر مشان يحضر مباراة أو مسافر مشان يقتل فلان أو مسافر مشان معصية من المعاصي، هذا لا يجوز له الإفطار. يشترط أن يكون السفر مباحا وأن ينشئ السفر قبل الفجر، قبل الإيش الفجر جاز له الإفطار. ولكن إذا شاف أنه ما في داعي للإفطار، طلع في بولمان مكيف ووصل لفندق مريح، ليش أفطار؟ ما في داعي للإفطار، ويجوز الرخصة، هي رخصة، ولكن أهل العزائم يأخذوا بالعزائم. وأن الله قال في النهاية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اغفر اللهم لنا وارحمنا وسامحنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأتمه وأكمله، واجز عنا من ربانا خيرا كثيرا. وارحم اللهم بفضلك كافة أموات المسلمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.